السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من خير ما صرفت فيه الأعمار وبذلت فيه الجهود الحسية والمعنوية طلب العلم، فطلب العلم تلقياً أو مدارسة أو مساءلة ومذاكرة من القربات التي يرفع الله بها عبده درجات. ولا شك ولا ريب أن الناس في كل مجتمع يتفاضلون، إلا أن ذلك التفاضل يكون بموازين لا قيمة لها في الآخرة، فتفاضل بالحسب، وتفاضل بالنسب، وتفاضل بالجاه وكثرة المال والولد، وهذه الموازين يرتفع بها بعض الناس على بعض، فيحتقر هذا ذاك لأنه أرفع نسبا، وينتقص زيد عمرا لأنه أقل مالا، وهلم جرا. وهذه الموازين كما سبق آنفا موازين وقتية تزول بزوال هذه الدنيا، إلا أن الميزان الذي هو أدق من ميزان الذهب إنما يكون بالعلم طلبا ومساءلة وتقربا بذلك العلم إلى الله جل وعلا. ونحن جميعا نطلب العلم، نتعلم من بعضنا، وقد يلقي الصغير كلاما على من هم أعلم منه، وقد يستمع الكبير علما وسنا إلى الصغير علما من باب الفائدة والاستفادة. الفائدة إن كانت المعلومة خافية عنه، والإفادة إن كانت المعلومة غالطة فيعلم قائلها. ومن أعظم الذنوب جرما أن يقول الإنسان في دين الله بلا علم. فأنت تعلم، علمني الله وإياك، أن الله أدب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وعاتب نوحا عليه السلام فقال: فلا تسألني ما ليس لك به علم. ووبخ أهل الكتابين فقال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي مبحث الكبائر والموبقات المهلكات ذكر العلماء أن عدد الكبائر لا ينحصر، وإن حصرها بعضهم في 70 إلا أن ضابط الكبيرة يتعدى هذا العدد. شاهد المقال أن أعظم الذنوب المتبادل للذهن أنه الشرك، لكن أعظم الذنوب القول على الله بغير علم، لأن الشرك قول على الله بغير علم. ولهذا قال ابن القيم في مقدمة كتابه إعلام الموقعين: رتب الله المنكرات ترتيبا تصاعديا، بدأ بأخفها بالنسبة إلى ما بعده، وختم بعظمها فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أعظم من ذلك، والإثم والبغي بغير الحق أعظم من ذلك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أعظم من الجميع، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشرك ظلم عظيم، لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها، وهذا من القول الفعلي بل والقولي، هذا من التصرف الفعلي والقولي بغير علم. ولهذا ما أشركت كفار قريش إلا لقولها على الله بغير علم، ولا ضلت النصارى إلا لعملها بغير علم، ولا ضلت اليهود إلا لعبادتها بغير علم. وإذا كان ذلك كذلك فإن من الخطورة بمكان أن يتكلم الإنسان في دين الله بما لا يعلم. وإذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، ولهذا قال العلماء في تفضيل هذه الأمة: أفضل الأمم هذه الأمة، وأفضل كتاب كتابها، وأفضل نبي نبيها، وينسحب على هذه القاعدة أن أفضل أصحاب الأنبياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة بلغوا في الديانة والورع والتقى مبلغا لا يلحقه أحد بعدهم من الناس، مع هذا كله كان أحدهم يدفع المسألة عن نفسه تورعا، حتى في مسائل السلوك والرقائق والآداب. يأتي صحابي تابعي فيسأل عائشة فيقول: يا أماه ألبس الحريرة؟ فتقول: سل عبد الله ابن عمر. فيأتي السائل ابن عمر فيقول: ألبس الحريرة؟ فيقول: سل عبد الله ابن عمر. فيأتي السائل ابن عمر فيقول: يا عبد الله ألبس الحريرة؟ فيقول: سل عائشة رضي الله تعالى عنها. يتدافع أحدهم الفتية تورعا وطلبا للسلامة عن دينه. مشى على هذا المنوال أئمة السلف من التابعين وتابعيهم بإحسان. يأتي رجل يقطع أقطارها من الأندلس حتى يصل المدينة، فيسأل الإمام مالكا فيقول: يا إمام، أتيت إليك من الأندلس وقد حملني أهلها أسئلة. قال: سل. فسأله عن 70 مسألة، في بعض الروايات عن 74 مسألة، فأجاب عن 4 ثم أمسك عن الجميع. فالرجل زاد عجبه، قال: يا إمام، قطعت الفيافي والبحر حتى وصلت الحجاز، ثم تجيب عن 4 وتمسك عن 70، ماذا أقول الأندلسيين إذا رجعت إليهم؟ قال: قل لهم إن مالكا لا يدري. هذا هو الدين. ولهذا يأتي الشيطان بعض الناس فيسأل مسألة وقد تكون بمجمع آل بيته أو بمجمع عشيرته أو بمجمع قوم صدروه، فيثقل عليه أن يقول: لا أدري، أو يستصعب أن يقول: لا علم لي، لأن الشيطان يقول له وحيا إلهاما أنك إذا قلت لا أدري نقصت في أعين الناس. وقال الناس: كنا نؤمل أن يجيب، ثم هكذا هو يقول: لا أدري، لا أعلم، ما أعرف شيئا. اعلم أن هذا من تلبيس إبليس، وتقرب إلى الله جل وعلا بأن تقول: لا أدري. إذا كان ذلك كذلك، فإن أهل العلم في كل فن يخدم الشريعة قد بذلوا جهودا مشكورة في المحافظة على نقاء ذلك الفن. ولهذا ترى أن كل أهل فن قد بذلوا جهودا لا نزال نراها ونستفيد ونفيد منها جميعا في خدمة فنهم. وأعظم العلم العلم بالقرآن الكريم، لأنه كما قال الشاطبي: القرآن كلية الشريعة، وهو المصدر العظيم، ومعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام الشرعية جميعا. عودا على بدء، كان كل أهل فن يعنون بإزالة ما يعلق بفنهم. فانظر مثلا لغة العرب التي قال عنها الشافعي: لا يحيط بها إلا نبي أو رسول. هذه اللغة نعرف بها دلالات الشريعة ونعرف بها مفردات الشريعة، لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب. هذه اللغة قام علماؤها وأهلها المختصون بعلمها بالذب عن قلعتها، فهناك كتب صنفت للدخيل في اللغة، وهناك كتب صنفت للحن في اللغة، وهناك كتب صنفت في معاني اشتهرت عند الناس والصواب خلافها. وعلى سبيل المثال، فهناك كتاب تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكي الصقلي، ذكر ما يتوارد على ألسنة الناس من الألفاظ التي يظنون أنها فصيحة ولغة العرب تأباها، بل جاءت بخلافه. ومثل هذا كتاب علي بن بادي القسطنطيني خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام، يذكر ألفاظا شائعة دارجة ويبين أنها تخالف الفصيحة من لغة العرب، ليس من باب التأثيم ولكن لأن هذا قد شاع عند بعض الناس أنه فصيح. ومثل هذا كتاب سهم الألحاظ في وهم الألفاظ لابن الحنبلي. وحتى لا أطيل، من المتأخرين الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في كتابه القيم تقويم اللسانين. وفي علم التاريخ، والتاريخ أشرفه تاريخ الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، الفتن الملاحم والنوازل وسير الأنبياء. هذا التاريخ قد تعرضت أيدي الدس، بدءا بالشعوبيين وانتهاءا بالمستشرقين، أضف فيما بين ذلك إلى غفلة الصالحين من الوعاظ والمؤرخين والقصاص. ولهذا جاءت الكتب عن أهل العلم ببيان بعض الروايات الباطلة، وبخاصة في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تشريع ومنه تؤخذ الأحكام العقدية وأحكام العبادات والمعاملات والآداب. مع العلم أن هناك من دخل هذا البحر أو خاض في هذا البحر وهو لا يحسن السباحة فيه، فأفسد ولم يصلح، وهدم ولم يبني. ومن باب الفائدة، فهناك بعض الكتب التي تدخلت في إصلاح التاريخ كما زعم أصحابها، لكنهم عبثوا في التاريخ، والسبب أنهم جعلوا عقولهم قائدة والروايات مقودة، قدموا العقل على النقل. فمثلا كتاب أباطيل يجب أن تصحح من التاريخ، كتاب معاصر لإبراهيم شعوط، هذا الكاتب ذكر في مقدمة كتابه ما معناه أنه جعل العقل حكما، وقد تصدى له بعض المؤرخين العالمين بدسائس الجهال في كتاب سماه صاحبه أباطيل. في أباطيل يجب أن تحمل التاريخ، ومؤلفه حسني شيخ عثمان، طبع قبل بضع أو قبل 10 سنين. وهناك كتاب قصص الأنبياء لعبد الوهاب فيما أظن النجار، وكتاب آخر مشابه للإمام ابن كثير، الكلام في صاحب أو في النجار. هذا الكاتب اجتهد وجمع روايات الأنبياء ونقدها نقدا يخلو في الحقيقة من الموازين العلمية، وقد ردت عليه لجنة من الأزهر، وبين غير واحد من المهتمين بالتاريخ أخطاء في كتابه تعرف حتى تحضر. وفيما يتعلق بعلم البلاغة، من المعلوم أن أرباب الاعتزال قد وظفوا علم البلاغة لنصرة مذهبهم، فهذا الزمخشري الذي يعتبر بحق من أئمة اللغة، ويعتبر أيضا من أئمة الاعتزال، دس اعتزالياته في تفسيره، حتى قال فيما أظن ابن الملقن: استخرجت اعتزاليات الزمخشري من تفسيره بالمناقش. وقد وفق الله بعض طلبة العلم من أهل السنة في بذل جهود مشكورة لا زالت في هذا الوقت في بدايتها في توظيف البلاغة لخدمة مذهب أهل السنة، بل البلاغة تخدم مذهب أهل السنة بأصلها. وللدكتور محمد الصامل أثابه الله جهود مشكورة، قد طبع غير كتاب في هذا. حتى لا أطيل، علم الحديث رواية، هذا العلم الشريف الذي تعرف به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تعرضت قلعة السنة لأنواع من الطعن والدس، إلا أن أئمة السنة كانوا لها بالمرصاد، والذي ينظر في دواوين السنة يعجب أشد العجب ويقول: يا عجبا، بل يا سبحان الله، كيف دونت هذه المصنفات؟ وكيف كان لهذا الإمام أن يستقرئ هذا الاستقراء الشمولي الواسع؟ لكن يزول هذا العجب إذا علمنا أمرين: الأول صدق النية وطيب الطوية في العلم، والثاني البركة الإلهية في الوقت. وإذا رزق الله العبد إخلاصا وبارك الله في وقته رأيت بوادر التوفيق الإلهي. المهم، أئمة الجرح والتعديل صنفوا عشرات بل مئات، منها المخطوط ومنها المطبوع ومنها المفقود، في تراجم الرواة، حتى أن المستشرقين يعضون أصابع الغيظ والكمد والقهر. كيف تمكن هؤلاء الأئمة من تدوين هذا العلم الذي لم تحظ به شريعة من الشرائع؟ كيف استطاع المسلمون من القرن الأول الهجري بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وذهاب الثلة المقدمة الطاهرة من الصحابة لما دخل الدس، كيف استطاع المسلمون أن يجعلوا قواعد؟ لا يمكن أن يمر حديث حتى يعرض على قواعد. هذه القواعد كالكير، يزيل خبث القول كما يزيل الكير خبث الحديث. فهناك كتب في تراجم الرواة، كتب خاصة في الرواة الثقات، وكتب خاصة في الضعفاء والمتروكين، وكتب خاصة في الوضاعين، وكتب خاصة في المدلسين، وكتب خاصة في من روى عن أبيه عن جده، وكتب خاصة في المبهمات عن رجل قال قلت يا رسول الله، وكتب خاصة في تخاريج كتب معينة، وكتب خاصة في الرد أو في جمع أحاديث أحد الكذبة الوضاعين. قل مثل هذا في كتب الأحاديث الموضوعة والضعيفة، وكتب العلل، علل الحديث لابن المديني، العلل للإمام أحمد، العلل لابن رجب، شرح العلل للترمذي، العلل لأئمة كثر، الضعيف الموضوع، ديوان الضعف والمتروكين للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وامش على هذه الشاكلة إلى القرن الثامن والتاسع، كتب السيوطي والسخاوي، إلى أن تصل إلى محدث الشام، بل كما قال الشيخ العثيمين محدث الإسلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والذي ينظر في هذه الكتب يعرف ويوقن بصدق قول ربنا جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم يأتي بيت القصيد التفسير. التفسير علم يكشف معاني كلام الله عز وجل. ذكر بعض أهل العلم أن معنى التفسير في اللغة من مأخوذ من السفر. السفر يكشف عن أخلاق الرجال وتعرف به أخلاق الرجل. قد الرجل في الحضر ترى منه الخلق الطيب، لكن في السفر تنكشف الأمور. وما أجمل ما ذكره الصنعاني في السبل عندما ذكر رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طلب لأحد الخصوم شاهدا، فقام شاهد فقال عمر للشاهد: أنا لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، ولكن ائتي بمن يعرفك. فقام رجل فقال: أنا أعرفه. فقال عمر: بما تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. فقال عمر: أهو جارك الأدنى الذي تعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره؟ قال: لا. فقال عمر: أعاملته بالدرهم والدينار اللذين يعرف بهما ورع الرجل؟ قال الرجل: لا. قال عمر: أسافرت معه في السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال عمر: لست تعرفه. ثم قال للشاهد: ائتي بمن يعرفك. إذن التفسير مأخوذ من السفر، لأنه يكشف عن ما غمض من معاني كلام الله. وقيل مأخوذ من المسفرة. المسفرة هي المكنسة، تزيل ما على وجه الأرض حتى يظهر وجهها صافيا. كذلك التفسير يزيل الأفهام الخاطئة ويجنب القارئ الروايات الباطلة حتى يظهر بالقول الصحيح في الآية. وقيل مأخوذ من التفسرة. التفسرة هي الآلة التي يستخدمها الطبيب في جس بدن المريض حتى يعرف موضع الداء فيأتي بالدواء. وأما في الاصطلاح فقد ذكروا أنه العلم الذي يكشف الغامض من معاني كلام الله جل وعلا ويبين المعنى الصحيح. وهذا التفسير قد دس فيه وأصابه داء الوضاعين والكذابين وأهل البدع والضلال. ومن أعظم ما جنى على كتب التفسير بعد أهل البدع والضلال الروايات الإسرائيلية. ما المراد بالروايات الإسرائيلية؟ الإسرائيلية جمعها إسرائيليات، وتنسب إلى يعقوب. إسرائيل هو يعقوب، روى أبو داود الطيالسي في المسند الذي جمعه محمد بن حبيب، درج عند بعض طلبة العلم أن الطيالسي صنف مسندا، والصحيح أنه ما صنفه لكن جمعه تلميذ له أظن أن اسمه محمد بن حبيب. جاء في هذا المسند أن وفد من اليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: أتشهدون أن إسرائيل هو يعقوب؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. هذا الحديث في إسناده رجل اسمه شهر بن حوشب، مختلف فيه لكن لعل أرجح الأقوال إن شاء الله أن حديثه من قبيل الحسن. المهم من هذا أن جميع كل ما قرأنا في القرآن يا بني إسرائيل أي يا بني يعقوب، وإذا قرأنا في كتب التفسير والتاريخ والملاحم الإسرائيليات المراد بها الأخبار التي نقلها علماء بني إسرائيل. هذه الإسرائيليات دخلت في مجتمع المسلمين، ومن ثم ضمنها بعض من سمعها من النقلة في بعض المصنفات. وحتى تتم الفائدة ذكروا أن من أسباب دخول الإسرائيليات إسلام بعض علماء اليهود وكذلك النصارى الذين يأخذون عنهم، وكذا التجار الذين يقدمون بلاد المسلمين أو يترحلون للتجارة إلى بلاد اليهود والنصارى، وأيضا العلماء الذين بقوا على دينهم من اليهود والنصارى وتعمدوا الدس بأخبار مكذوبة في مقام الأنبياء. سأذكر لكم طرفا منها في صلب الكلام عن الآيات إن شاء الله تعالى. إذن الإسرائيليات. كذلك مما شوك كتب التفسير الأحاديث الموضوعة، وفي إيراد بعض الأئمة للأخبار الموضوعة له عذر، إذ أن بعض العلماء يروي الأحاديث الموضوعة من باب التحذير منها، ويروي عن بعض الضعف والمتروكين من باب التحذير. أظن أن ابن حبان نقل عن سفيان الثوري أنه روى عن جابر الجعفي، فقيل له: أبا عبد الله تروي عن جابر وتنهانا عنه؟ قال: إنما أروي ما عنده حتى أعرفه. إذن الإسرائيليات والموضوعات. أضف إلى هذا القصاص، وإن من المصائب أن يقوم القاص فيتكلم أمام مجتمع المسلمين ولا يكون عنده علم لا بالدراية ولا بالرواية، فيضمن موعظته أحاديث مكذوبة فيغتر بها الناس، نظرا لأنه يشفع له عند الناس حسن حديثه وقوة تأثيره. وهذا من الجهل. وما أجمل ما قال ابن الجوزي في كتاب القصاص، قال: وعند العامة أن كل من صعد المنبر فهو عالم. هذا ليس بصحيح، قد يجلس كما هو الحال ممن يستمع الدرس من هو أولى بالكلام من صاحب المجلس. فالشاهد أنه ينبغي أن نعرف أن الإسرائيليات والموضوعات والوعاظ وأهل البدع والضلال الذين دسوا عقيدتهم في كلامهم عن بعض عند بعض الآيات بتكلف بلي أعلاق النصوص والتعسف أو التأويل المذموم، ومع هذا كله جاءت جهود العلماء في بيان هذه الأباطيل. فهناك كتب كما ذكرت لكم آنفا عن الموضوعات ذكرت الإسرائيليات أو كثيرا منها، فمثلا كتاب السيوطي اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وكتاب ابن الجوزي الموضوعات وما ذكرت لكم من كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى السلاسل أو سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة، وقد ضمنها الشيخ آلاف من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا سأذكر لكم آيات انقدح في ذهن بعضنا تفسير لها أو مفهوم لها، وليس العيب أن الإنسان يخطئ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، إنما العيب أن يصر الإنسان على خطأه. ثم أيها الأكارم، ينبغي أن ينبه أيضا إلى أن القراءة في التفسير قد عقها كثير من المسلمين، وحتى تعلم مصداق ما أقول أذكر لك مثالا واحدا، لعل بعضنا يحفظ آيات قبل أن يجري عليه قلم التكليف، يحفظها قبل دخول المدارس، يحفظها وهو صغير، لكن إلى هذه الساعة قد لا يعلم تفسيرها أو لا يعلم معنى مفرداتها. وعلى سبيل المثال، بعضنا قد يقرأ لإيلاف قريش، ولو قيل لإيلاف، إيلاف هنا اسم أو فعل، مكان أو زمان، فإذا هم بالساهرة، ما المراد بالساهرة؟ نحفظها، نسمعها، نتلوها، فرت من قسورة، ما معنى قسورة؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، إن الإنسان لربه لكنود، ما ودعك ربك وما قلى. أنا ذكرت هذه الأمثلة للمفردات ناهيكم عن بعض الأحكام، هذه المفردات لو أن الإنسان منا رجع إلى معناها وفهم معناها يشعر بلذة إذا قرأها، ويشعر بلذة إذا سمع الإمام أو سمع المذياع، سمع الإمام يقرأها أو سمعها تقرأ أو تتلى في المذياع. وأنت ترى أن الإنسان إذا تكلم ولم تفهم بعض كلامه لا تخرج بالمعنى الكامل، وأولى الكلام بالفهم كلام الله جل وعلا. ولهذا قال شيخ الإسلام في الرد على البكري: وأذهان الناس مملوءة بالأفهام الخاطئة عن كلام الله جل وعلا. سأذكر حتى لا أطيل، وأنا أجزم إن شاء الله ولا أستريب، أن الجميع يعرف كل ما أقول، لكن العلم تارة يكون للتأسيس أشياء جديدة، وتارة يكون للتأكيد، لتأكيد معلومة في الذهن. في بعض الآيات تفاسير باطلة، وبخاصة ما كان يتعلق بالروايات التي فيها قدح في مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سورة يوسف، أبدأ بالترتيب التنازلي. في قصة يوسف عليه السلام بعض الأفهام المغلوطة الخاطئة التي علقت في أذهان بعضنا بناء على أن بعض أو كثير مع الأسف من كتب التفسير رسخت ذلك الأمر. وقبله أول السورة في قوله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. هنا فائدة أحب أن أذكرها: القصص في القرآن ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول قصص متعلق بالأنبياء مع أقوامهم، والثاني قصص النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه، والثالث قصص أناس ليسوا بأنبياء كأصحاب الكهف ولقمان وما شاكلهم. في هذه الآية ذكر شيخ الإسلام في كتاب العبودية فيما أذكر تنبيها لطيفا، قال: ليس المراد من الآية أن قصة يوسف هي أحسن قصة في القرآن كما يتبادر إلى ذهن كثير، هذا معنى كلامه، وإنما المراد أن قصة يوسف عليه السلام هي أحسن قصة في بابها. ثم قال: وقصة موسى أفضل من قصة يوسف وأعظم، لأن فيها فوائد كثيرة في تقرير التوحيد وما شاكله، أما قصة يوسف عليه السلام فمتعلقة بذات يوسف، وإن كان فيها أمورا أخرى، إن كان فيها أمور أخرى، لكن قصة موسى أبلغ. إذن نحن نقص عليك أحسن القصص، إما أن يكون المعنى كما قال شيخ الإسلام أو ذكر معنى آخر أن أحسن القصص ما جاء في القرآن، وأن قصة يوسف هي أحسن قصة في بابها. فإذا سأل سائل ما أحسن قصة في فتنة النساء؟ الجواب قصة يوسف. ما أحسن قصة في الابتلاء بالزوجة والصبر على أذاها؟ قصة ما يتعلق بامرأة لوح وامرأة لوط. ما أحسن قصة في البلاء البدني؟ قصة من؟ أيوب عليه السلام. سورة يوسف في قوله جل وعلا ولقد همت به وهم بها. أما هم المرأة فمعلوم، هم الفاحشة. إنما الإشكال عند بعض الناس في قوله وهم بها، فما المراد بهم بها؟ هناك أقوال الخلاف فيها ليس من باب التضاد، بل خلاف تنوع لكنه يؤدي إلى معنى واحد. فهناك من يقول أن هم يوسف عليه السلام هو كما همت المرأة، وهذا المعنى هو الباطل المحذور الذي ينبغي أن نتبرأ منه ومن قائله. قال هم يوسف بالمرأة كما همت به، وهذا بطلانه يغني عن إبطاله. ما المعنى الصحيح؟ قالوا هناك معنيان. الأول أن الهم هو الميل الطبيعي للنساء، لكن العصمة والوازع الفطري والعقلي والوازع الشرعي عند غير الأنبياء، فكيف بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ منعه وازعه الشرعي الفطري العقلي أن يقدم. وإلا فالصائم إذا رأى الماء يرغب أن يشرب أو تميل نفسه للشرب، لكن الوازع الشرعي يجعل يبغض هذا الماء لأن شربه في هذا الوقت حرام، ولأن القرب والشرب من معصية الله جل وعلا. إذن الميل الطبيعي للنساء، وهذا اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مع اللجنة الدائمة. هناك للفائدة العلمية قول آخر، وهو مبني على تقدير وتأخير وتقديم من باب اللغة، وهو اختيار الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ الشنقيطي في معنى كلامه أن يوسف لم يكن هناك هم منه البتة. لما؟ لوجود الوازع الشرعي. كيف ذلك؟ قال يظهر المعنى في الآية بتفسير القرآن بالقرآن. ففي سورة القصص يقول ربنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. تقدير الآية لولا أن ربطنا على قلب أم موسى لأبدت به، ولكن لما ربطنا على قلبها لم تبدي به. إذن في الآية تقديم وتأخير وتقدير. يقول الشيخ الشنقيطي وهذا ينسحب على قوله وهم بها. كيف ذلك؟ ولقد همت به، انتهينا من هذه، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن يقول التقدير لولا أنه رأى برهان ربه لهم بها، ولكن لما رأى البرهان لم يهم بها في الأصل. إذن تقديم وتأخير وتقدير. على كل حال يظهر أن القول الأول أقرب لظاهر سياق الآية. أيضا في سورة يوسف وشهد شاهد من أهلها. الشاهد جاءت فيه خمسة رواية، أو جاء فيه خمسة أقوال. أنت باستطاعتك في هذا المكان قبل أن ترجع إلى الكتب أن تعرف أن هناك أقوال باطلة لا يحتاج النظر إليها أو فيها. وشهد شاهد من أهلها. وقبل ذكر الفائدة ينبغي أن نعلم أن هناك من البحوث أو البحث عن بعض الأمور ما ليس له فائدة يحتاج إليها طالب العلم، وقد ذم سلفنا الصالح هذا الباب، أي التعمق في بحث رواية ألفاظا في بحث ألفاظ لا تفيد، كما أفنى بعض المفسرين صفحات في قوله ما لون كلب أصحاب الكهف، وما نوع الشجرة التي أكل منها آدم، وما نوع العصا التي كان يحملها موسى؟ السؤال ما الثمرة؟ هب أننا عرفنا نوع لون الكلب ونوع الشجرة ونوع العصا، هل هناك فائدة علمية نحتاجها؟ أبدا. إذن هذا من العبث ومن إضاعة الأوقات بلا فائدة. لكن إذا أحد بنى حكما شرعيا عليها فنعم يحتاج إلى بطلان قوله. نعود جميعا إلى ما كنا فيه. وشهد شاهد من أهلها، منهم من قال الشاهد رجل من الجن، من الجن، ومنهم من قال ملك جعله الله حجة ليوسف عليه السلام، ومنهم من قال بأن الشاهد هو القميص الذي كان على يوسف. كم قول؟ 3. ومنهم من قال بأنه طفل في المهد، ومنهم من قال بأنه رجل عاقل. هذه أقوال 5. من لفظ الآية نسقط بعض الأقوال. ربنا ماذا قال؟ وشهد شاهد من أهلها. هل الجن من أهلها؟ هذا يسقط. الملك من أهلها؟ هذا يسقط. القميص من أهلها؟ هذا يسقط. كم بقي؟ بقي إما أن يكون رضيعا أو أن يكون عاقلا. أنا وأنت نقول الأصل أنه لا يكون رضيع، هذا هو الأصل، لأن هذا الكلام أو عفوا أصل المتكلم أن أصل الحج المتكلم أن يكون من شخص قد بلغ مرحلة الكلام، أما الرضيع فخارج عن القاعدة. نعم قدرة الله، الله جل وعلا على كل شيء قدير كما أنطق عيسى، لكن في هذا الشاهد من قال بأنه رضيع نقول هات الدليل، أما من قال بأنه شخص عاقل هذا هو الأصل. إذن الصحيح أنه رجل عاقل والدليل قوة حجته. جاءت رواية في بعض الأحاديث لم يتكلم في المهد إلا 3، في بعضه 4، وذكروا شاهد يوسف. هذه الرواية لا تصح، قالوا في إسنادها رجل اسمه سفيان بن وكيع بن الجراح، أبوه الإمام وكيع، لكن الرجل سفيان ابتلي بوراق فنصح بأن يترك هذا الوراق فأبى فترك حديثه. إذن الصحيح أن الشاهد شخص عاقل من أهل المرأة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. البرهان جاءت فيها أقوال كثيرة، أسلمها أن الله ما أخبرنا عنه، عن عين البرهان، عن وصفه أو نوعه أو ماذا يكون، لكنه برهان. هل هو برهان حسي بشيء محسوس، رجل ملك إلى آخره؟ علمها عند ربي في كتاب. ولهذا جاءت بعض الروايات الإسرائيلية المكذوبة أن البرهان رأى صورة أبيه يعقوب يعض أصابع الندم، وقيل إن البرهان رأى كفا مكتوب فيها احذر أو يا نبي الله أنت مكتوب في سجل الأنبياء. كل هذا كلام لا قيمة له ولا يعرج عليه طالب العلم. لما؟ لأنه ليس له زمام ولا خطاب. فإذا قيم البرهان نقول أخبرنا ربنا بأنه برهان ولم يخبرنا عن نوع البرهان. أيضا في سورة يوسف في آخر الآية السورة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استشكل بعض الناس هذه الآية، كيف يجتمع الإيمان والشرك، يجتمع الإيمان والشرك، حتى أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال لم أرى من أشفى الغليل في هذه الآية، ثم توصل إلى زوال هذا الإشكال بأن المراد بالإيمان هنا التصديق، الإيمان اللغوي بمعناها اللغوي التصديق. فالكافر مصدق بأن الله هو الخالق الرازق القهار العليم الفتاح، لكنه يكفر به، فإما أن يعبد فيعبد معه غيره. إذن المراد بالإيمان الإيمان اللغوي، ولا يمتنع أن يجتمع مع هذا الكفر كما كانت حال كفار قريش. في آخر آية في سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ذكر ابن كثير أو غيره أن فتى من قريش كان جالسا في حلقة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، فتكلم سعيد عن هذه الآية وأزال إشكالها، فقام الفتى فقبل رأسه وقال: جزاك الله عني خيرا، فقد أزلت عني غما وهما. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. المتبادل لذهن بعض الناس أن الرسل استيأسوا من رحمة الله، وهذا معاذ الله، لا يكون في مقام، يستبعد أن يكون في مقام المسلم إلا ضعيف الإيمان، فكيف بأكمل الناس إيمانا وأعظمهم علما بالله جل وعلا. إذن ذكروا في تفسير الآية أوجها منها: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم بالقرائن، قرائن الأحوال الأفعال الأقوال، حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا، أي ظن قومهم، ولغة العرب واسعة في الضمائر، وظنوا أنهم قد كذبوا، لما نفض الرسل أيديهم وبرأوا ذمتهم وأقاموا حجة الله على قومهم علموا أنهم في سفال، استيأسوا من إيمانهم، ظنت وتأخر النصر، ظنت أمم الرسل أن الله قد أكذب عياذا بالله وأن الله قد أخلف ما وعد به الرسل، فجاء الأمر الإلهي، جاءهم النصر، فنجي من نشاء، نجى الله رسله ومن آمن وأهلك من كذب. وهناك معاني للتخاريج لكن كلها تدور حول استبعاد اليأس، هذا لا يكون ولا يخطر على بال. بعد سورة يوسف هناك آية تشكل أيضا في، وأنا أتعمد أذكر أخبار الأنبياء لشريف مقامهم وعلو مرتبتهم. في سورة الحجر لما قال لوط عليه السلام لقومه فيما ذكره الله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. في الحقيقة ذكرت هذه الآية لأن أحد الثقات الأثبات ذكر أن بعض الوعاظ قال كلاما في مسجد: أنزه أسماعكم ولساني عنه، وحاشا وكلا ولا لعل أن يكون مصيبا في قوله، لكن مضمون كلامه المعنى المحذور: حتى إذا استيأس هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، كان يتكلم عن خطورة اللواط وذم اللواط، هذا الواعظ الجاهل. فكان من قوله أن لوطا عليه السلام أراد تشنيع منكر قومه، هذا صحيح إتيان الذكران، لكنه ذكر أنه عرض بنات صلبه على هؤلاء القوم بغير نكاح شرعي، حاشا وكلا. هؤلاء بناتي، قيل المراد كل بنات الأمة، بنات للنبي، الولاية الكاملة الكبرى للنبي، ولهذا في سورة الأحزاب: وأزواجه أمهاتهم، في قراءة وهو أب لهم، وإن كانت القراءة غير معتبرة في التلاوة لكن المعنى صحيح، الولاية الكبرى، الأبوة أبوتان: أبوة النسب وأبوة العلم، وأبوة العلم قد تكون أبلغ في التوقير، وأبوة العلم يتربع عليها أو على عرشها أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. إذن المراد هؤلاء بناتي، إما بناتي من صلبي أو بنات أمتي، أعرضهم عليكم بالنكاح الشرعي وكفوا عن شنيع جرمكم وشنيع صنيعكم، هذا هو المعنى الصحيح. في سورة صاد أيضا خبر يتعلق بالأنبياء: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود. الآية أذكر في بعض كتب التفسير، وأرجو أن لا تكون مدرسية فيما أذكر، أنهم ذكروا قصة مكذوبة، أن داود عليه السلام اعتزل يعبد ربه في محراب، المحراب هو مكان العبادة أيا كان، في المسجد كما هو الدارج أو في البيت، اتخذ داود مكانا يتعبد فيه في محرابه واعتزل الناس، هكذا تقول الرواية المكذوبة، وسأذكر بعدها الرواية أو الفهم الصحيح. فوقع طير على كوة، الكوة النافذة. تقول الرواية المكذوبة أن داود أراد أخذ الطير لجماله، فطار الطير فوقعت عينا داود عليه السلام على امرأة تغتسل في مستحمها. انظر كيف الروايات الإسرائيلية تقدح في مقام الأنبياء، لأن اليهود قوم بهت. الشاهد أن داود سأل عن تلك المرأة فأخبر بأنها امرأة أحد قواده، سمته بعض الروايات أورية. الشاهد أن داود أمر بجيش أن يجهز، ثم أمر زوج المرأة أن يتولى قيادته، ذهب ثم رجع منتصرا، ثم ذهب ثم رجع منتصرا، فأمره داود أن يحمل التابوت، تابوت لبني إسرائيل كالراية. حملت التابوت يكون في مقدمة الجيش أربعة كما قيل، هم في الغالب سيقتلون في صدر الجيش في رأس الجيش سواء فاز الجيش أو هزم. فلما قتل الزوج زوج المرأة تزوج داود امرأته. هذه الرواية مكذوبة، لا تقبلها فطرنا ولا عقولنا. إذن من الرواية الصحيحة؟ قالوا أولا فيما يتعلق بالرواية الكاذبة، قالوا لما فعل داود فعلته جاءه ملكان على صورة رجلين، وقال له بأن عند أخي 99 نعجة، أي امرأة، قصد الملكين كما تقول الرواية الكاذبة امرأة، وقال وإنها هذا أخي عنده 99 نعجة امرأة وعندي واحدة، فقال أكفلنيها. فداود تذكر فعلته فندم وخر راكعا وأنا. هذه رواية باطلة كما سمعنا. ما الرواية الصحيحة؟ أولا الكلام على ظاهره، قال ربنا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، الكلام على ظاهره. الكلام إما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مؤولا، الأصل الظاهر، جاءه خصمان تسوروا المحراب ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا، أتيا إليه ليحكم بينهما. تكلم الأول فقال إن هذا أخي، قد يكون أخو في النسب في العشيرة في الدين، المهم إن هذا أخي، وقد والأقرب أخوه في النسب، له 99 نعجة، نعاج غنم حقيقة، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها أعطني إياها، وعزني في الخطاب. سيصبح عند الأول 100 نعجة والآخر سيفقد نعجته. قال أي داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء، إلى آخر آيات الكريمات. هذا هو السبب الصحيح، أو هو القول الصحيح على ظاهر الآية، رجلان خصمان أخوان معهم نعاج حقيقية، طلب صاحب 99 النعجة حتى تتم بنعاجه 100. التمس بعض المفسرين سببا لأن داود خر راكعا وأناب، قال لأن داود عليه السلام قضى بينهما قبل أن يسمع ممن من الطرف الثاني. لاحظ سياق الآيات، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك. طيب أين كلام الخصم الثاني؟ فقال بعض المفسرين بأن داود عليه السلام عاتبه ربه لأنه قضى للأول قبل أن يسمع كلام الثاني، وأنت تعلم حديث إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الأول كما سمعت، حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. ولهذا قال ربنا في آية الأنبياء ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، في حديث المرأتين اللتين كان معهما غلامان فأكل الذئب غلام الكبرى إلى آخره. المهم نفهم أن الرواية أنهما المراد بالخصمين ملكين وأن النعاج نساء هذا كلام لا قيمة له. ولاحظ الطعن في عرض يوسف عليه السلام، الطعن في عرض لوط عليه السلام، الطعن في عرض داود، ثم اسمع هذه الآية الأخرى، الطعن في مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ورد تخشى الناس والله أحق أن تخشى، جاء في بعض الروايات المكذوبة عن بعض الوضاع الوعاظ القصاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بيت زيد بن حارثة وكان تحته زينب بنت جحش، فرأى زينب فسبح من جمالها سبحان الله، فوقعت في نفسه وتمنى أن تكون تحته. انظر كيف الجرأة على مقام الأنبياء. فأتى زيد يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخصومة وقعت بينه وبين زينب، فعلم، أو تقول الرواية الكاذبة بأن الرسول علم أن هذه الخصومة قد تكون فراقا بين الزوجين، فقال له أمسك عليك زوجك. تقول الرواية أن الله عاتبه لأنه قال أمسك عليك زوجك، وهو يتمنى ماذا؟ يتمنى أن يطلقه. هذا الكلام باطل منكر من القول وزور، قدح في مقام أحد الناس، فكيف في مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ القول الصحيح، القول الصحيح ما ثبت في السنة وما استقر في عند أهل العلم من أن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ما كان معتادا عند الجاهليين من أن السيد لا ينكح امرأة مولاه سيبطل، يعني عادة عند الجاهليين ستبطل. النبي عليه السلام بشر يضيق صدرك كما قال ربنا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وفي الآية الأخرى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ولهذا أكرمه الله بنعمة شرح الصدر: ألم نشرح لك صدرك. الشاهد أن الله أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن هذه العادة ستبطل، وأن تعلم أن عادات الناس ثقيلة عليهم أن يتركوها. ولهذا قال ابن عقيل الحنبلي في الآداب الشرعية فيما نقل ابن مفلح: ولو حافظ الناس على عباداتهم كما يحافظون على عاداتهم لاستقامت لهم كثير من أمورهم. المعنى الصحيح كما قلت لكم أن الله لما أوحى إلى نبيه ذلك بطبيعته يسلم لأمر الله، لكن البشرية تبقى فيه صلى الله عليه وسلم، بشر يمرض يتأثر عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن غالى في الأنبياء وأسبغ عليهم بعض صفات الألوهية والربوبية. الشاهد لما أوحى الله إلى نبيه بذلك وأخبره بأن زيدا سيطلق زينب وأنك ستنكح زينب، جاء زيد وأخبر النبي عليه السلام بأن بينه وبين زينب خصومة، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا أول الأمر، فجاء زيد وكلمه فقال له: أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، يريد أن يتأخر الأمر. فعاتبه ربه حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي عليه السلام كاتما شيئا لكتم هذه الآية. وهكذا مشى أهل السنة عليهم رحمة الله، يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدع يذكرون ما لهم دون ما عليهم. فطلب منه يتأخر قليلا، فعاتبه ربه كما عاتبه في سورة عبس وتولى، حتى جاء في تفسير سورة عبس أن النبي عليه السلام كلما رأى ابن أم مكتوم بسط رداءه وقال: تعال مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. جاء زيد فأخره النبي عليه السلام فعاتبه الله. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، لا إشكال من حيث الواو، أنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه بالعتق أو بالعلم أو بالتعليم. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، بشر عليه الصلاة والسلام. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. لما يا ربنا؟ جاء التعليل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله فعلا. أمر قدر، حكم نفذ. إذن هذا هو القول الصحيح. أيضا من الآيات التي قد تشكل على بعض الناس ما جاء في سورة الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا. يحتج بعض المبتدعة من أهل القبور بجواز بناء المساجد على الصالحين من هذه الآية: لنتخذن عليهم مسجدا. والإجابة على هذا الإشكال: أولا أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، فأنت تعلم في سورة سبأ يعمل له ما يشاء من محاريب وتماثيل بخلاف شريعتنا، هذا إذا قيل. ثانيا، من هؤلاء القوم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا؟ من هم؟ غلبوا على أمرهم، هل هم كفار أو مسلمون؟ إن كانوا كفارا لا عبرة، وإن كانوا مسلمين فالجواب كما سلف آنفا بأن شرع من قبلنا لا يعتبر من شرعنا إذا خالف شرعنا، ولهذا جاءت شريعتنا بتحريم الكتاب على القبور بخمسة أمور: الكتاب على القبور منهي عنها، وتجصيص القبور، وإيقاد النار على القبور، والمشي على القبور، ورفع القبور، والأعظم البناء عليها بناء المساجد على القبور. ولهذا قالوا لا يجتمع في الإسلام قبر مع مسجد، ما يجتمع. الإسلام ينهى القبر له شأنه والمسجد له شأنه. أيضا من الآيات التي ينبغي أن نعرف المعنى الصحيح فيها آية في سورتي الفرقان وقاف: ذكر الله فيها أصحاب الرس، أصحاب الرس وثمود، أصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. يتبادر إلى بعض الناس وقد سمعته بأذني، لعل بعض قد سمع، أن المراد بأصحاب الرس الرس المعروفة الثالثة في القصيم، وهذا المعنى باطل من أصله. فالمراد بالرس هنا، اختلف العلماء فقيل المراد الرس بمعنى الدفن، أصحاب الرس أصحاب الدفن، واختيار ابن جرير الطبري رحمه الله أنهم هم أصحاب الأخدود الذين آذوا المؤمنين فألقوهم في الأخاديد ودفنوهم. وقيل إنهم قوم رسوا نبيهم، أي دفنوا نبيهم وقتلوه، كما نعلم في القرآن الكريم أن هناك بعض الأنبياء قد قتل. المراد استبعاد هذا المعنى، أن المراد الرس هي المدينة المعروفة هناك، والصحيح كما قلت لكم هو الأقرب ما رجحه كثير من أهل العلم رأي بن جرير أنهم أصحاب الأخدود لأنهم رسوا المؤمنين، أي دفنوهم في الأخاديد. أيضا باختصار، درجة عند بعض الناس أن طه وياسين المفتتحة في السورتين الكريمتين أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الذي جعل هؤلاء يقولون هذا القول؟ والله أعلم، لهم دليلان. الأول نقل عن بعض أهل العلم مجرد حكاية قول، والثاني الضمائر في الخطاب. لاحظ الضمير طه ما أنزلنا عليك، ياسين والقرآن الحكيم، إلى أن قال إنك لمن المرسلين، فقالوا بعفوا بأن طه وياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن طه وياسين مثل طاسين ميم صاد قاف كاف هاء عين صاد. بل قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود أنه لم يأتي حديث صحيح ولا أثر عن صحابي بأن طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في سورة في قوله جل وعلا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء، في مريم رحمها الله. هنا ينبه إلى أن بعض المفسرين يقول مريم عليها الصلاة والسلام بأنها نبية، والصحيح عند أهل العلم مرجح أنه ليس في النساء نبية. وذكروا أقوالا معروفة تعرفونها جميعا، منها أن النبوة في الرجال لهم القوامة الكاملة، وربنا يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وأيضا الرجال المرأة يأتيها عوارض النساء من حيض وولادة ومشاكل. الشاهد يا أخت هارون، هنا إشكال عند بعض الناس، يا أخت هارون، هارون أخو موسى، وأنت تعلم أن بين موسى وبين مريم مئات السنين، فكيف تأتي الآية يا أخت هارون؟ قيل ليس هناك إشكال، ليس المراد أنه أخو المعاصر لها، بل قد تكون من نسله، أو يقال بباب التشبيه يا أخت هارون في العبادة. قال بعض المفسرين أن الذي حكاه الله عنهم إنهم قوم سوء. هناك رجل اسمه هارون في زمن مريم رحمها الله متهم بالفاحشة، فأرادوا قذفها بأن شبهوها بهارون، يا أخت هارون، كما تقول يا أخا كذا، شخص من الناس مشهور بالصلاح أو مشهور بالفساد. المهم أنه لا يلزم من قول الله جل وعلا يا أخت هارون أن يقال أنها معاصرة له في زمن واحد، وأن هارون أخو موسى، لأن هذا يعكر ويلزم لوازم باطلة تاريخية في القرآن في علم التفسير. هناك إشكال أختم به، وهو في قوله جل وعلا وكان الله غفورا رحيما، كان الله عليما حكيما، وكان الله على كل شيء، يعني سياق كان هنا. أنت تعلم أن كان هي أم باب الماضي في اللغة، كان الطريق نظيفا، كان الرجل نشيطا، كان البيت نظيفا، كان إلى آخره. فيتبادر إذا قيل وكان الله غفورا رحيما، فأجاب أهل العلم كابن عباس وغيره أن كان في حق الله تفيد المضي والحال والأبدية المستقبلية، وأيضا كان في اللغة تأتي الاستقبال كما تأتي في المضي، كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما ما لم يأتي، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كأنه يصور أن هذا يوم كأن قد مضى من شدة وقوعه أو لتحقق وقوعه. إذن كان في حق الله تفيد الأبدية المضي والحال والاستقبال الأبدي. في أيضا سورة القصص وأبونا شيخ كبير، وإن كان لا يترتب حكم شرعي، لكن لشهرة هذا القول بأن المراد بقوله تعالى وأبونا بأن هذا الرجل هو من؟ شعيب. الصحيح أنه ليس بشعيب، حتى قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن علماء اليهود والنصارى في كتبهم التي عندهم يذكرون بأن هذا الرجل ليس بشعيب، والصحيح أنه رجل صالح من أهل مدين، قالوا ما في دليل أنه شعيب، وذا نص على نبوته. بل سياق آيات القرآن الكريم تدل على أن شعيب بعيد عن موسى، والدليل انظر آية الأعراف، قد بعث ذكر الله بعث هود ثم ذكر وذكر صالح، ثم لما ذكر شعيبا قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، يشعر التعبير سياق آيات الكريمات أن الأنبياء في حقبة وأن موسى في حقبة أخرى بعيد عنهم عليهم وعلى نبينا أتم الصلاة والتسليم. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد للحاضرين جميعا، كما أسأل الله جل وعلا أن يثقل بهذا الكلام ميزان القائل والسامعين. شكر الله لكم حسن أدبكم واستماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.
شكر الله لكم يا فضيلة شيخنا على ما قدمتم، ونفعنا جميعا بما قلتم، ونسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعكم بما علمتم، وأن يجعله رفعة في درجاتكم، ونورا لكم في قبوركم، وإمدادا لكم في أعمالكم. وردت في الحقيقة أسئلة كثيرة، منها ما هو متعلق بالموضوع، ومنها ما هو بعيد عن الموضوع، والمتعلق أيضا بالموضوع كثير، ولعلنا يعني نأتي بإذن الله على أكثرها. نبدأ في السؤال على بعض الآيات التي قد يكون هناك فهم خاطئ لها، منها قوله تعالى في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟
نعم، أحسن الله للسائل والقارئ والسامع. هذه الآية في الحقيقة أنا سلكت منهج بيان بعض الأفهام المبنية على أخبار باطلة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يظن بعض الناس أن من لازم الأمر بالمعروف أن يتمثله صاحبه، وأن من لازم النهي عن المنكر أن يتجنبه صاحبه. نعم، هذا هو الدين، لكن لا تبرأ الذمة. قد يقول بعض الناس: إذا أنا لم آمر لا أفعل. سئل الإمام مالك فيما ذكره السخاوي فيما أذكر في الإعلام بالتوبيخ، قيل له: أبا عبد الله، هل يفعل كل آمر ما أمر به، وهل يترك كل ناه ما نهى الناس عنه؟ فقال: الله المستعان، لو كان الأمر كذلك ما أمر أحد ولا نهى عن أحد ولا نهى أحد. وعلى ذلك فالناس أقسام: قسم يأمر ويتمثل، يأمر الناس وينهى ويتمثل، وقسم لا يأمر ولا يتمثل وهذا شره، وقسم يأمر لكن يتخلف. وكما قال صاحب كتاب تنبيه الغافلين ابن النحاس، قال: المكلف له حق وعليه حق، للناس حق وعليه حق، للناس أن يبين لهم الحق من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وعليه أن يتمثل. ولا يسقط أحد الحقين إذا أهمل الحق الأول. صحيح أن من أمر ولم يمتثل هو آثم، إثمه عظيم، لكن لو أنه ما أمر فالإثم أعظم من ذلك. وربما أنه إذا أمر وما تمثل ورأى الناس تمثلوا يتحرك عنده الوازع الشرعي.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
يقول أهل العلم: إذا علمنا أسباب النزول فهمنا المنزل، فالسبب مقدمة والآية نتيجة، أو السبب مبتدأ والآية خبره. هذه الآية فيما ذكروا أن بعض الناس يأخذ المعنى الظاهر، يقول: بما أني أنا مستقيم لا يهمني من ضل. لا، متى يتحقق هذا؟ ابذل النصح للناس، وأبر ذمتك على قدر استطاعتك، تلك الساعة لا يضرك من ضل. أما أن ترى أخاك وترى جارك وترى زيدا وعمرا في تقصير في الطاعة وتقول: لا يضرني أمرهم إذا كنت أنا مستقيم، هذه أنانية مذمومة في الأكل والشرب، أن الإنسان يأكل دون جاره، فكيف يبخل بغذاء الروح على أهله وعلى جيرانه؟ إذا المراد بالآية: لا يضرك من ضل إذا نصحت وبرأت ذمتك، تلك الساعة من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها.
أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، هل يراد بها التهلكة عندما يبذل بعض الناس في الدعوة إلى الله وقد ينسى نفسه من ناحية المأكل أو الراحة؟ هل هذه المقصودة في التهلكة؟
الآية ولا تلقوا بأنفسكم وبأيديكم، ايش كتب السائل؟
اكتب بأنفسكم أكبر بأيديكم، بأيديكم ولا تلقوا بأيديكم يا التهلكة.
هذه الآية منهج دعوي تربوي. الشريعة أو الأمور أو الذمم مأمورة أن تؤدي ما تستطيع، لكن إذا علمت بالعلم الشرعي والسؤال أن هذا المنكر سيترتب عليه منكر أكبر منه في حقك أنت، في ذاتك أنت، وفي يعني من حولك، فإن من المصلحة الشرعية بل من الواجب الشرعي، لأن الشريعة مقاصد، تدفع المفسدة الكبرى تتحمل الصغرى، وتترك المصلحة الصغرى انتظارا للكبرى. فأي أمر القدرة عندك الشرعية أو عفوا أي أمر تعرف أن سيصيبك ضرر وأنت غير قادر على تحصيل آلاته ومقوماته فلا تقدم عليه، سواء كان في أمر بمعروف أو في نهي عن منكر. مثال ذلك، يقول ابن القيم رحمه الله: المنكر على أقسام ثلاثة، إما أن يزول كله ويبقى لا يبقى بعده شيء، هذا يجب على من قدر. الثاني أن يزول كله لكن يحل محله ماذا أكبر، وهذا حرام عليك. الثالث أن يزول ويبقى بعضه، هذا يجب. الرابع أن يزول المنكر ويحل محله مثله لكن من نوع آخر، وهذه تختلف باختلاف السياسة الشرعية للمحتسب. أما إذا علمت أنك في ضعف ستقدم على قضية هذه مهلكة، قال ربنا لنبيه عليه السلام: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ما لهم قوة. ولهذا قال شيخ الإسلام: وأمرهم الله بتغليب آية الصفح مع الكفار، ما عندهم قدرة في مكة. رسول الله يلقى على ظهر الجزور ويخنقه عقبة بن أبي معيط، والكفار يلمزونه وحصروا في الشعب، لكن لما خرج المدينة وقويت الدولة الإسلامية وقوي الجيش الإسلامي جاءت الآيات بالجهاد ورفع راية الجهاد.
هل يدخل في قوله تعالى: ولا تلقوا بأنفسكم التهلكة، الجهاد في سبيل الله؟
نعم، حتى الجهاد في سبيل الله. من شكك في أن الجهاد قد انتهى فهذا جنى على نفسه وعلى عقيدته. الجهاد باق إلى قيام الساعة، ولكن ينبغي أن نعرف الأمور بأصولها. هل وضع المسلمين الآن فيه القدرة والكفاية لمواجهة أعدائهم؟ ليس هذا ذل أو تهاون، لا والله، ولا حاشا وكلا ولا لعل. أهل العلم قرروا، اقرأوا كلام شيخ الإسلام، اقرأوا كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين، ليس هذا من الضعف والخور. لا تظن إذا قرأنا كلام أهل العلم أن الجهاد الآن غير مقدور عليه. الكفرة تكالبوا على المسلمين، وبالذات في هذه الأوقات تكالبوا، ولا يشك أحد أن الله أعطاهم قدرة عسكرية وقدرة مالية، وهناك سبب آخر وهو ضعف المسلمين. لا أنسى إن نسيت جوابا لشيخنا الإمام عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، سأله السائل قال: يا شيخ، حتى أن السائل يبكي سابق عبارات عبارته، يقول: يا شيخ، أليس أهل الإسلام أهل العزة والكرامة؟ أليس أهل الإسلام أهل البطولة السابقة واللاحقة؟ لماذا تسلط علينا الكفار؟ لماذا بلغ بنا الذل مبلغا؟ تأثر الشيخ فقال: يا ولدي، هذا سؤال في مكانه، إذا أردت أن تعرف الجواب فاقرأ مقدمة سورة الأنفال وغيرها، اقرأ مقدمة سورة الأنفال وغيرها من السور. يقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طبق هذا على جميع المسلمين أو أغلبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر إقامة الصلاة. هذه الأمور إذا اجتمعت في المسلمين فوالله ينصرون بالرعب ولو كانوا في فرشهم. أما وضع المسلمين الآن، عساهم أن يجاهدوا أنفسهم لإصلاح شأنهم. ذكر بعض الكتاب أن رجلا وزيرا من وزراء يهود دخل حيا من أحياء القدس فصافح أولادها واحدا واحدا، بقي شاب صغير جذب يده، فقال له اليهودي: يا بني، لما لم تصافحني؟ قال: لست والدا لي ولست ولدا لك. قال ولم؟ قال أنتم يهود ونحن مسلمون، وقد وعدنا نبينا بوعد ربنا أن نخرجكم من أرضنا. قال أنا أدرى بهذا منك قبل أن تخلق، ولكن نقرأ في كتبنا وحدثنا رهباننا أن من يخرجنا قوم لا يكذبون ولا يزنون ولا يشربون الخمر ويطيعون الله جهارا وسرا، فإذا جاء هؤلاء القوم خرجنا قبل أن نخرج. لكن الآن الحال لسان حال اليهود: أبشر بطول سلامة يا نربع. فمتى ما قوى المسلمون أنفسهم عقيدة ومنهجا، صلح الاقتصاد، صلح التعليم، صلحت أمور التربية. ثم أيضا أيها الأكارم، لا نيأس بعض الناس عند التشاؤم: المجتمع فيه فساد، المجتمع كذا. لا يا أخي، المجتمع فيه خير، الصلاة تقام والخير موجود. حتى أهل المعاصي يا أحبتي يا شباب الإسلام، أهل المعاصي والله وبالله وتالله أن عندهم قلوبا طيبة، فطرهم طيبة، بس بعض قد يكون بعض الصالحين يسيء التعامل معهم. هذا أخي وأخوك وجاري وجارك. كم من إنسان كان الآن من الصالحين كان يشرب الخمر وكان بذيء اللسان وكان يأكل حرام، فلما رزق بناصحين صادقين على منهج علمي رصين فتح الله عليهم. فنحن بحاجة إلى أن نصلح ما فسد في مجتمعنا على جميع الطبقات، وأن نبذل ما نستطيع. إن نجح الأمر فلنا ولمن أفلح، وإن لم ينجح فقد بلغت ذمتنا وسلمت نياتنا.
سؤال أخير، سائل يسأل: ما الحكم في الإسرائيليات؟ وآخر يقول: هل هناك مجاز في القرآن؟
الإسرائيليات قلت لك ذكر أهل العلم أنها على أقسام: قسم يخالف شرعنا فلا قيمة ولا كرامة، مثل ما ذكروا أن هارون هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل وهو الذي أصلحه لهم، هذا كلام باطل. وقسم جاء شرعنا يؤكده، جاء يهودي فقال: يا محمد، إن الله يأخذ الأرض بيمينه فيتكفأها كالخبزة. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا لقول الحبر. وهناك إسرائيليات لا توافق ولا تخالف، مثل قصة قتيل بني إسرائيل، من هو؟ كيف قصته؟ القصة طويلة، فيها أن رجلا شابا طلب من ابن عمه أن يزوج ابنته فأبى، فاحتال الشاب على عمه حتى قتل. المهم جاء واتهم أناسا آخرين، فجاءوا إلى موسى عليه السلام وقالوا: يا نبي الله، قتل هذا الرجل وأولئك قتلوه. فقال المتهمون: نحن نبرأ. فقال موسى عليه السلام: هاتوا القتيل واذبحوا بقرة واضربوا هذا القتيل ببعض أجزائها. فلما ضربوه قام القتيل، فقال موسى: من قتلك؟ قال: هذا، وأشار إلى ابن أخيه. هذه قصة للشرع أبهم أمرها فتؤخذ من باب الاستئناس. أما المجاز في القرآن فالمعتمد أنه لا مجاز في القرآن الكريم ولا في اللغة، وإن كان بعض أهل الأصول من أهل العلم يقول هناك مجاز لكن في صفات الله وأسمائه لا مجاز في اللغة، لكن الصحيح إغلاق هذا الباب أنه لا مجاز في اللغة. وكما قال ابن القيم: الطواغيت ثلاثة: طاغوت التأويل، وطاغوت المجاز الذي به دخل أهل البدع في تفسير تأويل الآيات تأويلا متكلفة، وكذا في تأويل النصوص. وكلام ابن القيم مملوء، وهو من أفرد قد أفرد كتابه الصواعق المرسلة، أفرد مبحثا طويلا عن بطلان المجاز. كم بقي؟ كم؟ في تنبيه بس قبل إقامة الصلاة، أحب التنبيه على الأمر متعلق بالصلاة. لما كنا في صلاة المغرب مع الإمام ولما كان راكعا، جلبت بعض الناس في العجلة الإسراع في الدخول مع الإمام، يقال لهؤلاء الداخلين: أنتم مأجورون مشكورون على حرصكم على إدراك الركعة، ولكن من المقرر في القواعد الشرعية أن صلاح النية لا يشفع لصلاح العمل. قد تكون نية الإنسان طيبة لكن عمله ليس بصواب. وبكل حال هذه الواقعة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. دخل صحابي يكنى بأبي بكر واسمه نفيع بن الحارث الثقفي، فأسرع حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي عليه السلام قال: من الداخل آنفا؟ قال الصحابي: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. الجملة النبوية تنقسم إلى قسمين: زادك الله حرصا دعاء، ولا تعد تعليم، اللام ناهية، لا تعد إلى فعلك هذا. ولهذا إذن يقال لمن تأخر: إما أن تبكر في المرة القادمة، فإن بليت فلا بد أن تمشي عليك السكينة والوقار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تمشوا تسعون وامشوا إليها بسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. التنبيه الأخير أيضا يلحظ على بعض المصلين: العجلة في أداء الصلاة. والصلاة منذ أن شرعها الله ينقسم المصلون فيها إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة إلى أربعة أقسام. المسابقون من يتعجل قبل الإمام، يركع قبله ويسجد قبله، وهذا حرام لا يجوز، وقد عقد المنذري بابا في الترغيب باب في الترهيب بمسابقة الإمام، وساق أحاديث كثيرة لا أذكرها اختصارا. القسم الثاني الموافقون كالمرآة، يركع بركوع الإمام ويرفع برفع اليمين، هذا لا يجوز، ليس هناك إمام ولا مأموم بالطريقة هذه. القسم الثالث المخالفون، يركع الإمام وهذا قائم، يرفع الإمام ثم يركع هذا. نص بعض الفقهاء فقالوا: وأي مسبوق سبقه إمامه بركن انقلبت صلاته نفلا مع الإثم، وإن كان فيه تحفظ لكن لا يجوز أن تتأخر. القسم الرابع المتابعون، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. الفال التعقيب مباشرة: فكبروا، لا تسابق ولا توافق ولا تخالف ولكن تابع. ينسحب على هذا الإخوة المسبوقون إذا سلم الإمام، نلحظ أن بعض الإخوة منذ أن يسلم الإمام يقومون، هذا لا يجوز مسابقة. قد قال الفقهاء: وأي مسبوق قام قبل تسليم إمامه تنقلب صلاته نفلا. ألحق هذا التحفظ السابق بهذا الأمر، لا يجوز أن تقوم حتى يفرغ الإمام من السلام، كلها ثواني، فلا تعجل في أداء صلاتك حتى لا تفقد أجرا، وأعظم من ذلك حتى لا يحصل لك إثم. ختاما أشكر الإخوة القائمين على النشاط في هذا المسجد، ثم أشكر لكم سعة صدركم وحسن أدبكم في الاستماع والإنصات، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآل، كما أسأل الله أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله وأن يوفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا سميع مجيب. ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.